إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الأول.
نظام حركي ويشوشون على الناس بهذه الطروحات. إلى أن سمعنا ونحن صغار قالوا لنا إلى متى ستثير قضية الصفات؟ أين الجهمية؟ أين المعتزلة؟ أين الخوارج؟ مضوا. فلماذا تعيدون هذه المسائل ومع أنهم هم على فكر المعتزلة وعلى فكر الخوارج وعلى فكر الجهمية تعطيل وخروج وتكفير وتفريق للصف، ولكنهم حتى يهودوا من شأن الاتجاه السلفي في العقيدة والعناية بها قالوا هذه مسائل انتهت، لماذا تعيدونها وتحيونها؟ ولهذا طرحوا لما طرحوا كتب محمد قطب في التوحيد في مدارسنا طرحوا مناهج غريبة كلها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون والكلام على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعظيم الإبداع وهذه المسائل التي تعرفونها وليست خافية عليكم. ولا أثاروا قضية الإعجاز العلمي في القرآن ودندنوا حوله وكانوا قد فتحوا فتحا، وهي مسائل يعرفها الأعرابي الذي سئل عن كيف عرف ربه فقال كلمته المشهورة سماء ذات أدراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، قال قبلها البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أدراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أنا فطرة الأعراب ما يحتاج أن يدرس في مدرسة الزنداني في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والتي يصرف عليها أموال طائلة في من تبرعات المسلمين ومن جيوب المسلمين تصرف على هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة التي يرأسها عبد المجيد الزنداني وأمثاله وتشرق وتغرب وكأنهم قد يعني، وهذا إشغال للناس عن العقيدة والدعوة إلى الله عز وجل على منهج الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. صرف الناس بهذه البنيات الطريق الحركية المعاصرة الإعجاز العلمي ما يسمى بالمنهج الإسلامي في التربية والسلوك في تأصيل الإسلامي للعلوم، الفن الإسلامي والجغرافيا الإسلامية والطروحات التي أشغلوا بها الناس عن منهج السلف في الدعوة إلى الله عز وجل وحراسة العقيدة. وهذه خطة عجيبة يا إخوان، هم لمسوا أن مشايخنا أسسوا هذه البلاد على دعوة التوحيد وحرصوا على تلقين الناس كتاب التوحيد وكتب الأصول، فقالوا كيف نصرف الشباب عن هذا الطريق السليم بأن نأتي لهم بما يسمى بالمنهج الإسلامي والحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية العالمية. وأسست بهذا ندوات الشباب الإسلامي كما تعرفون وتوجهات عجيبة وغريبة كلها قنوات لنشر هذا الفكر. فهذا الكلام مردود الذي ذكره الدكتور فيصل باسل فيصل بأنهم يزعمون أن الشباب هنا المتأثرون بهذه المناهج مختلفون. لا، ليسوا مختلفين. لو كانوا مختلفين يا إخوان ما ردوا فتوى علماءهم، لو كانوا مختلفين ما خرجوا على ولاة أمورهم المسلمين المبايعين، لو كانوا مختلفين عن أولئك ما ولغوا في حمأة التكفير وتجرأوا على هذه المسائل الكبار التي يعني تقشعر منها الأبدان. بل وجدنا زملاء لنا من بني جلدتنا درسوا معنا الآن يكفروننا في مجالسهم وفي بيوتهم ويتهموننا في ديننا. أين لو كانت العقيدة السليمة ما حصل ما حصل. الذين عقيدة سليمة رجعوا يا إخوان عن هذا الأمر مرة أخرى. نعم، ومن مظاهر هذا، نعم بارك الله فيك، من مظاهر هذا ضعف الغيرة على العقيدة كما سبق أن قلت بأن العقيدة يقولون سهلة، العقيدة ظاهرة وواضحة، لماذا أنتم تشغلون أنفسكم بها؟ والعقيدة تعلم في 10 دقائق. وقال قائلهم في محاضرة في جامع الملك عبد العزيز قال التوحيد بسيط، الجارية تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لها أين الله فتقول في السماء. الإسلام بسيط جدا والعقيدة بس، نحن الذين عقدناها قلنا آية وحديث وفيه مسائل تعقدنا العقيدة، ما رأيكم؟ هذا شاب، مع هذا شاب درس معنا في معهدنا وفي كلياتنا وصار داعية وكتب يعني أمورا كثيرة وقال أما قولنا آية وحديث وفيه مسائل هذا تعقيد للعقيدة، العقيدة بسيطة، أين الله في السماء؟
فانظروا كيف هذا معقول؟ هل هذا رجل تربى عقيدة سليمة؟ هل هذا سلفي المعتقد أخوان؟ نعم.
بقي نقطة
وهي الإشادة بأهل البدع. هذا دليل على ضعف العقيدة وأنها ليست سلفية. لماذا؟ إذا كان الإمام أحمد يحذر من الحارث المحاسبي، وإذا كان العلماء يهجرون أهل البدع، وأبناؤنا هنا يشيدون بأهل البدع في البلاد الأخرى ويجعلونهم أئمة ومجددين ويتعامون عن علماء السنة وعلماء السلف الصالح الموجودين بين أيدينا الذين ساروا بهذه الدعوة وجددوها وحملوها، يتعامون عنهم ويشيدون بأهل البدع، هل يقال بعد هذا أنهم مختلفين؟ ليسوا مختلفين. لما حدث ما حدث من أزمة الخليج وما بعد تمايزوا، بانت الأمور. نحن لما قال علماؤنا أفتينا بكذا قلنا سمعا وطاعة، لأننا لا نشك في إخلاصهم لدينهم أولا ونعرف الفضل لأهله، وهم قالوا لا، أنتم ما تفقهون الواقع، فكيف يكونون على نفس الحقوى وقضية أفغانستان وما حصل فيها وما يحصل الآن في الجزائر من حرب لمن عرف بأنه سلفي المعتقد، حرب ويقتلونهم، وقد نقل لي ثقات قالوا بأنهم يستبيحون دم وعرض من يخالف، بل يأخذون الفتيات التي يعني ينضمن إليهم في هذا ويطلقونها، يأخذون من زوجها قرون حتى طلاق ما يلزمها طلاق لأنه مرتد هو، ويأخذون نساء من مخالفيهم سبايا، نفس نهج الخوارج أعادوه مرة أخرى في بلاد المسلمين. نعم يا أخي.
زيادة على هذا،
تفضل.
مذاهب الروافض والخوارج انتعشت بشكل إخوان المسلمين، فقد كان الروافض يائسين من إقامة الدولة منتظرين المهدي، فنفخ فيهم الإخوان المسلمون لما يعني دخلوا في تنظيمهم وتدربوا في ميادين التدريب على الإخوان المسلمين، تدريبات العسكرية وغيرها، يعني نفخوا في أنفسهم وفي مشاعرهم لا بد من إقامة الدولة، وقامت دولتهم، قامت دولتهم. الخوارج هذه النايمين أباضية، منذ قاموا قام هذا عبد الله بن إباض بمذهبه الإباضي كان يرى القعود وسمهم القعدة، حتى جاء فكر الإخوان المسلمين وتغلغل في الخوارج فحركوهم، فمذهب الإخوان المسلمين حرك البدع وحرك الرفض وحرك منهج الخوارج، الخوارج والروافض الأصلاء، وامتد هذا الفكر إلى أبناء العالم الإسلامي، فكر الروافض وفكر الخوارج وفكر الصوفية، وهم متعاونون متعاضدون فيما بينهم. الآن لما يكتب هؤلاء اللي يقولون سلفيون، إذا كتب الشيخ التويجري في جماعة التبليغ هل احتفى بهذه الكتابة هؤلاء السلفيون الذين التحقوا بركب الإخوان المسلمين أو بركب القطبيين أو بركب جماعة التبليغ، هل احتفوا بهذا الكتاب وقالوا هذا ينصر عقيدتنا فننشره لنضرب البدع وأهلها ونكف كيد أهل البدع عن بلادنا؟ كيف كان موقفهم؟ السلفي الصادق ينصر هذا الكتاب ويشتري كميات ويوزع، وأما هؤلاء فوالله يحاربون ويشوشون.
وقفوا دون فتح يا شيخ.
ها؟
وقفوا دون فتح.
وقفوا دون فتح. وإذا كتبنا في أهل البدع والضلال أي كتاب فأول من يحاربه هؤلاء الذين يقولون إنهم التحقوا بأهل البدع ولم يتضرروا بهم، فوالله وجدناهم في الخصومة أشد من أهل البدع الأصلاء. ثم لا تنسوا ما يوجهونهم من التهم ويقذفونهم به من الافتراءات والشائعات، فصاروا والله أضر علينا من أهل البدع، ذلك لأنهم قد تأثروا فعلا في عقائدهم وفي عقولهم وفي أخلاقهم بأهل البدع، فهذه مصيبة والله. ثم إن الفصل بين العقيدة والمنهج، أنا أقول غير مرة، إن الخوارج الذين أمر رسول الله بقتلهم وقالهم شر الخلق والخليقة وشر ما تحت أديم السماء ولو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم، ما كانوا كان عندهم عقائد سلفية، يعني يؤمنون بتوحيد العبادة وبتوحيد الأسماء والصفات، ما عندهم شرك، ما عندهم قبور، ما عندهم تجهم، كانوا عندهم فساد في الحاكمية مثل ما حصل للشباب الآن، فاعتبر رسول الله شر الخلق والخليقة وأمر بقتلهم والتشريد بهم، وفعلا اتفق الصحابة على قتالهم، اختلفوا في وقعة الجمل واختلفوا في وقعة صفين ورأوا ذلك فتنة، ولكن لما برز هؤلاء الخوارج
الذين تعتبر عقيدتهم السلفية أحسن من عقائد هؤلاء الذين يتبعون السيد قطب ويتبعون الإمام حسن التبليغيين والإخوانيين. والله عقائدهم أصلا عقائد هؤلاء، وكان ضلالهم في الحاكمية، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، وسل عليهم سيفه وقتلهم كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فوالله إن هؤلاء أكذب من الخوارج وأشد خصومة للعقيدة السلفية وأهلها من الخوارج والروافض. فلماذا يقول إنما تضررنا بأهل البدع؟ هذا من الكذب.
إضافة لما ذكر الشيخ
لما يتعلق بدولة الرافضة وإشادتهم بهم، أذكر أن أحد الإخوان درسنا التفسير في كلية أصول الدين ويشيد بنواب صفوي صاحب الثورة الشيعية التي سبقت الخميني، سار على الشاه وفشل وأعدم، ونحن في تلك هذا الكلام عام 1398 و99. والله أنا أصدقكم القول، ما ندري ما هو نواب صفوي، لكن هو يشيد به ويثني عليه بأنه ثائر إسلامي وداعي إسلامي ضد الظلم والطغيان، وأن الشاه أعدمه. فلما جاءت قضية الخميني وقرأنا التاريخ، وإذا هم يقولون أن ثورة الخميني نجحت لأن الظروف هيئت لها أحسن من ظروف نواب صفوي، درسنا فإذا نواب صفوي هو يعني أحد الرافضة، ما أدري هل هو كان عسكري أو كان ما أدري ما أو داعية أو، لكنه رافضي على نفس المنهج. فهذا أحد شيوخ الإخوان يدرسنا في كلية أصول الدين هذا الكلام يثني على هذا المنهج، ولا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بكلمة، ولا يذكر مشايخنا بكلمة، ولا يقدم لنا علما نافعا. بل ما عرفنا هؤلاء يعني الثورة الخمينية ولا الإشادة بها إلا عن طريق جماعة الإخوان وصحف الإخوان بلا شك.
ذكرني هذا الواحد
قال الشيخ عبد الناصر العباس في جلسة فيها أساتذة من الإخوان المسلمين، فقال للأسف أن الإخوان المسلمين يعني الآن يؤيدون الخميني ويمهدون لدعوتها أن تنتشر في الأرض، وأتكلم في هذا المجال. فقال واحد مؤدب من الإخوان المسلمين قال: والله يا أخي لا تلومهم، أبناء التوحيد عندكم في نجد يعني أيدوا الخميني. فقلت له أنا استأذن في الإجابة وقلت له: هؤلاء الذين أيدوا الخميني ليس منطلقهم المنهج السلفي، منطلقهم منهج الإخوان المسلمين، فأنتم ربيتم أبناء التوحيد على عقيدة الإخوان المسلمين فأيدوا الخميني، أما السلفيون على منهج السلف وعلى منهج الإمام مجد عبد الوهاب هؤلاء والله يرون أن الخميني أخبث من الشاه، وكانوا يقولون هذا قبل أن تقوم دولة الشاه، قبل دولة الخميني كانوا ونعوذ بالله مستائين من حركات الخميني ويتمنوا لها الفشل، لأن الشاه وإن كان علمانيا كما يقال فإنه لا مطمع له في هذه البلاد، وليس له عقيدة يحملها تناهض العقيدة الإسلامية الصحيحة. لكن الخميني عنده عقيدة وعداوة شديدة للسنة وأهلها، فسوف يؤذي أهل السنة وستأتي الأخطار والكوارث على يدي هذا القبيل. والله كنا نرى هذا، والإخوان المسلمين يجادلوننا ليس من فوسهم سلفيين، ويقول الخميني ما هو شيعي، الخميني خرج من مثل الشيعة، خرج من شيعة، ما عنده شيعة، ما عنده شيعة، ما عنده رب. والله كانوا يدافعون عنه ويجادلون. فقلت لهم: بارك الله فيكم، هذا لو كان ما عنده تشيع ما عنده رب لماذا يقيم دولة للروافض؟ جادلوا. قلت: أنا أسألكم، قال: قلت إذا فيها عصابة لصوص ما بماذا تحكم؟ قال: شريرين. وبذا قلت: رئيس هؤلاء اللصوص؟ قال: يكون أخبث. قلت: هذا الخميني، هذا الخميني رافضي قم دولة الرافض، وهو أشدهم رفضا قبل ما نقرأ في كتبه وقبل أن نراها. ثم بعد ذلك جاءت كتبه كشف الأسرار، وجاء الحكومة الإسلامية التي سماها، وفيها نعوذ بالله يقول في هذا الكتاب: إن كل ذرة من ذرات الكون تخضع للإمام، وإن الأئمة بلغوا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقلنا لهم: ها، من أكثر، أبو جهل ولا الخميني؟ أبو جهل لا سألته ما خلق السماء والأرض يقول الله، أمن يملك السمع والأبصار ويخرج يقول الله، ومن يدبر الأمر يقول الله، وهذا يقول إن للإمام سلطة تكوينية على كل ذرة من ذرات الكون، فهذا إمامهم الذين ذهبت قيادات الحركات الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها، حركات الإسلامية الإخوانية، ذهبوا لتهنئته ومبايعته والصلاة على شهدائه. وأبناؤنا هنا لا يستنكرون هذا كله، بل يؤيدون الخميني ويصفقون للإخوان المسلمين. فأين هي العقيدة السلفية؟ تفضل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأنيابة عن صاحب المجلس وباسم هذا الجمع الطيب نتقدم بخالص الشكر وأزكاه إلى فضيلة شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على هذه الكلمات النيرات، وأيضا الشيخ عبد العزيز العسكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها في موازين أعمالهم يوم يلقونه. هنا أسئلة في الحقيقة كثيرة، أكثرها أجاب عليها المشايخ بارك الله فيهم أثناء الكلام، وبعضها ربما يعني أجيب عليه متأخرا أثناء المداخلات. هذا سؤال موجه إلى فضيلة الشيخ ربيع، قول السائل: معلوم أن الشيخ محمود شاكر قد ناصح سيد قطب في 4 مقالات، فهل أقام عليه الحجة التي يستحق بها التكفير لقوله بخلق القرآن وإنكار العلو ولعنه موسى وآدم عليه السلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن لا نظلم إن شاء الله خصومنا مهما أمعنوا في الظلم والظلام. كانت انتقادات محمود شاكر لسيد قطب في طعنه في الصحابة، ولم يتعرض في نقده لقضية القول بخلق القرآن ولا لغيرها من القضايا. فنحن لأمانة العلم وخوفا من الله أن نقع في الظلم نبين لكم هذه الحقيقة، أن انتقاده لسيد قطب، انتقاد محمود شاكر، كان خاصا بطعنه في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكفيره لبني أمية وعدم اعترافه بإسلامهم. كان يتهمهم بالنفاق ويطعن فيهم طعنات خبيثة، فانتقده محمود شاكر وذكر عباراته وعلق عليها وذكر فضائل هؤلاء الأصحاب، يعني هو كفر بني أمية الأصحاب، من الأصحاب مو الدولة فقط، كل من دخل في الإسلام من بني أمية، أبو سفيان، عثمان بن سعيد بن العاص، ما نص على أسمائهم، لكن عمم حكمه على بني أمية عن بكرة أبيهم ولم يستثن أحدا منهم، وأن إسلامهم كان نفاقا وما دخل الإسلام في قلوبهم. فطبعا كان موقفه يعني الطعن والتشويه والسخرية بمحمود شاكر وإصراره على موقفه، وأن موقفه موقف إسلامي صحيح، وأنه دفاع عن الإسلام الذي شوهه بني أمية، ولا يمكن أن يتنازل عن رأيه هذا، فأصر على موقفه من الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تصرف شيئا من التصرف، أجبر على هذا التصرف، فحذف أبا سفيان وحذف هند وحذف عمرو العاص وأبقى معاوية، والطعون التي أدارها على بني أمية أبقاها أيضا، والعامة أبقاها، واستمر يطبعها الطبعة تلو الطبعة إلى أن مات. ثم تناولها بعده الإخوان المسلمون وأخوه وتولوا نشر وطبع هذه الكتب، منها الأداة الاجتماعية التي طعن فيها في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونادى فيها بالاشتراكية الغالية وكفر فيه الأمة، ثم سائر كتبه. أما قضية طعنه في نبي الله موسى وقول بخلق القرآن، فهذه لا تحتاج في نظري إلى إقامة حجة، لأن الحجة فيها قائمة بذاتها، فعند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى وحتى يمكن عند الهنادك يعني يعرفون مقام موسى عليه الصلاة والسلام، ويعرفون أنه نبي كريم، وما أظنهم يسخرون به كما سخر منه سيد قطب، عامله الله بما يستحق. والسلف كفروا من ينتقص نبيا من الأنبياء
ولا يقبلون له عذر أبدا، فإن هذا من البدهيات التي يعرفها حتى أجهل الناس، فكيف بسيد قط؟ فلا اشترط أن تقام عليه الحجة، الحجة في الأمور التي تخفى، أما إذا كان أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيجحده أو يخدش فيه ويسخر منه، فهذا الحجة قائمة فيها ولا تحتاج إلى من يقيم على من يخدش فيها إلى إقامة حجة. وإذا كان الشيخ العسكر يعني تعليق تفضل.
يقول
إذا كان أمر خفيا ولو كان شركا ولو كان كفرا تقام فيه الحجة، وإذا كان أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهذا لا يحتاج إلى إقامة الحجة، لأنه نفسه يحمل الحجة ولا يحتاج إلى من يقيم له الحجة.
يقول السائل: هل يعذر من يتبنى منهج الإخوان المسلمين والتبليغ بالجهل إذا كان من أهل هذه البلاد؟
بالجهل. لو كان هذا الذي اعتنق منهج الإخوان واعتنق منهج التبليغ وذهب يعني يدرج في الأرض هنا وهناك ولم ينكر عليه أحد، ها؟ فيمكن أن يعذر بجهله. أما والعلماء يصيحون في بيان هذا الباطل ونقده والتحذير منه ويصرفون بذلك ويصدرون المؤلفات التي تبين هذا الزيف، فمن بلغه هذا النقد فرفضه وهو فيه الحجج من قال الله وقال رسوله أو أعرض عنه استكبارا فإن هذا لا يعذر. وأما من لم يصل إلى مسامعه أي صوت ولم يقرأ ولم يسمع بأي كتاب فلعله يعذر، ولكن أظن أن أغلبهم يعني قد بلغتهم صوت الدعوة وصوت النصيحة وسمعوا بالكتب وسمعوا بالانتقادات، ولكنهم اتبعوا أهواءهم واستمروا في غيهم، هؤلاء ليسوا بمعذورين.
يقول السائل: بعض الشباب يعرض عن الانتساب للسلفية ويكثر من كلمة أهل السنة وغيرها بحجة أن هذه التسمية جديدة لم نعرفها عند علمائنا، فما الرد؟
أقول: نحن نردد كلمة السلفية في خطاباتنا والسلفيين، ونعني والله في الدرجة الأولى أهل نجد السلفيين، ولو قالوا إنهم حنابلة ولو رفضوا يعني هذا اللفظ اجتهادا منهم، فإننا رغم أنوفهم نقول إنكم سلفيون ونفتخر بأنهم سلفيين، فهم سلفيون ولو أبوا. فنحن إذا قلنا سلفيين ما نريد ثلاثة أربعة واحد من هناك، فهذه كتاباتي أنا من زمان، إذا ذكرت السلفيين والسلفية أذكرهم من اليابان إلى أمريكا، كل من يتبنى هذا المنهج ويؤمن به ويدافع عنه هو سلفي. لو قال أنا لست سلفي نقول أنت سلفي رغم أنك، وبلغوا هذا عني. والسلفية موجودة في كلام ابن تيمية كثير وكثير، وفي كلام الذهبي يقول الذهبي أن الصلاح وكان سلفيا، ويقول ابن تيمية من انتسب إلى السلفية واعتزى إليها فإن ذلك حق، وأظن أنكر على من ينكر هذا. فيا أيها الإخوة، يا أبناء نجد الذين تهربون من السلفية وأنتم السلفيون ونشرتم السلفية، لا تقولوا لسنا سلفيين، فإن البريلوي عابد القبر والتيجاني والمرغني أهل حلول ووحدة الوجود يقول نحن أهل السنة والجماعة. فإذا سأل سائل يقول هل أنت من أهل السنة والجماعة؟ يقول نعم. يقول أنت بريلوي ولا ديوبندي ولا مرغني ولا تيجاني؟ إيش يفصل بيني وبين هؤلاء عباد القبور وأهل وحدة الوجود؟ هو يدعيها أكثر مني، يقول أنت وهابي، ما يعترف أنهم أهل السنة والجماعة. أقول وهابي إحنا ما نبغى كلمة وهابي، ما رضي محمد بن الوهاب ولا أبنه، لأنها قالوها وصمة. أما كلمة سلفي فهي منسوبة إلى الصحابة والتابعين والقرون المفضلة،
فهي تساوي أهل السنة والجماعة الخالصة. لكن هذا تنازعه بل سبقون إليه. الآن إذا قيل أهل السنة والجماعة ينصرف أذهان الناس الأشاعرة والديوبندية والمقانية والتيجانية والنقشبندية والسهروردية أهل الحلول وأهل وحدة الوجود. فكيف أحرص على لفظ يبتزه مني هؤلاء وينازعوني فيه ويدفعوني عنه؟ الآن إذا قلت أنت سلفي يقول لا لا أنا ما أهل السنة والجماعة، ها؟ فنحن كما اضطر أهل السنة كان ناس مسلمين ما في أهل السنة والجماعة ولا غيرهم. فلما يعني ظهرت هذه البدع الجهمية والمعتزلة اضطر أهل السنة أن يتميزوا عن هذه الفرق الضالة، ها؟ وقالوا نحن أهل السنة والجماعة. الآن نحن اضطررنا لما تبن يعني صاروا يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة. فلما أقول الواحد سلفي يجيني واحد من أمريكا يجيني واحد من اليابان من فين أنت؟ أقول له أهل السنة والجماعة. يقول أنت من الديوبنديين ولا من البريلويين؟ إيش أقول له بعدين؟ أقول له ما سلفي في النهاية صار أقول إنه سلفي. أليس كذلك؟ الآن حتى لو قال بعض إخواننا لا تقولوا سلفيين نقول لهم والله أنتم سلفيون. إذا عرفنا أنهم سلفيون ما عرفنا أن الإخوان تبليغ نقول لا، نقول أنتم إخوان أنتم تبليغ. وما إذا عرفنا أن يحارب هذه البدع والخرافات فنقول رغم أنفك أنت سلفي. ونحن نكتب أذكر والله السلفيين أبدأ بأهل النجد والحجاز ثم أثني بأهل الهند وباكستان وأنصار السنة في السودان وفي مصر وفي الجزائر وفي العالم كله. الذي يعتنق المنهج السلفي الذي دان به الصحابة والتابعون ومشى عليه أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب، شفنا لا هؤلاء عندنا هم السلفيون. لا نقصد به جماعة خاصة، لكن أنا يبلغني مثلا الناس حدادين أنهم فؤاد حديثهم السلفيون، هم كذابين، هم خصوم السلفية. وناس ثانيين أيضا طالعين في الرياض يسمون أنفسهم على الحديث أو يسمون أنفسهم سلفيين ويقصرون هذا الوصف عليهم. فهؤلاء نبرأ إلى الله من تصرفاتهم. نحن يعني كتبنا وكتبنا وكتبنا وحاضرنا ونرى أن السلفية شاملة لكل المدارس السلفية في العالم من اليابان إلى أمريكا. من دان بهذا المنهج إذا كان الصحابة أحمد بن حنبل بن تيمية وابن عبد الوهاب هذا هو السلفي عندنا، ومن خالفه فهو الخلفي عن السلف قبل. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف.
يقول السائل لقد فضح الله منهج السروريين على يديكم وإخوانكم السلفيين وفقكم الله، ولكن ألا تلاحظ يا شيخ العزيز أن الإخوان المسلمين ينعمون هذه الأيام براحة لا مثيل لها، حيث أن السلفيين شغلوا عنهم بالسروريين؟ نرجو الاهتمام ببيان منهج الإخوان من التحذير منهم كما فعل مع إخوانهم السروريين وجزاكم الله خيرا.
الجواب ما ترى الآن عن الإخوان المسلمين، عن إمام السروريين وعن البنا إمام الإخوان وعن الترابي إمام الإخوان وعن الغزالي من أئمة الإخوان وعن التلمساني والغنوشي كل أئمة الإخوان المسلمين. فنحن الحمد لله لم ننشغل لا بالسروريين عن الإخوان ولا بالإخوان عن التبليغ ولا بالتبليغ عن غيرهم من أهل البدع. مش كل هذه البدع والضلالات، لكن لما تقسم الفتنة على صدورنا ندفع أولا وبعدين نروح نهاجم الآخرين. فنحن ما شغلنا بالتبليغ عن الإخوان لا في المحاضرات ولا في الكتابات.
يسأل الأخ عن بعض المجلات مثل المجتمع والبيان ويطلب من فضيلتكم بيان بالمجلات السلفية.
أنتم تعرفون أن مجلة البيان مجلة فتنة، مجلة السنة مجلة فتنة وبدع، والمجتمع مجلة بدعة وفتن نعوذ بالله. ويغنينا عن المجلات كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح، كتب السنة، كتب الحديث، كتب التفسير، كل هذه تغنينا عن هذه الأشياء، بل هذه تشغلنا عنها. وعندكم مجلة البحوث العلمية، مجلة الدعوة أظن تدور فلك الإخوان صراحة، الدعوة من زمان احتوى الإخوان، أنشأها مع الأسف محمد بن إبراهيم وأخذها الإخوان المسلمون ابتزوها كما ابتزوا الجامعات جامعات وغيرها. هناك مجلة سلفية للإخوان في الهند، صوت الأمة
هذه مجلة سلفية الأصالة يعني لا بأس بها ويغني لك كتاب الله كما قلت لكم وسنة الرسول. وإذا بدكم تقرؤون يعني مجلة سلفية مثل هذه التي ذكرتها لكم مجلة التوحيد أنصار السنة إن كانت بقيت على ما هي عليه وسلمت من بطش السروريين وسطوتهم فما أدري والله ما حالها الآن. نعم مجلة الحكمة لها اليمنية ما رأيتها لكن في الحكمة لها مجلة اسمها المنتدى هذه سرورية غالية إخوانية غالية هذه مجلة الحكمة اللندنية أنا ما أدري من وراءها ومن هم أهلها ها؟ إيه ما رأيتها هل هي تمثل فكر عبد الرحمن عبد الخالق الذي نحى فيه الآن منح السروريين أو أنه يعني بعد يعني ضربة الشيخ رباز لعبد الرحمن هل تأدب فصار ينشر فيها يعني المنهج السلفي؟ لا أدري لا أستطيع أن أحكم عليها. مجلة البدع هذه مجلة البدع والفتن والضلال ها هي إيش عدد واحد رأيته اللي قرأته منه جيد هل صدر له عدد أخرى ما قرأتها كلها لكن الذي قرأته منها طيب. وفيه مقال للشيخ الألباني في معالجة التكفير يكتب بماء الذهب إيه
ما لك عليك بس على
مجلات
مثل ما أشار الشيخ إلى قضية أن العلم لا يؤخذ من المجلات العلم يؤخذ من مظانه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أيضا لا بد من الجلوس إلى العلماء ولا بد من الفهم السليم حتى لنصوص الكتاب والسنة لئلا يعني تظهر علينا مقولة نحن رجال وهم رجال التي تطل برأسها بين الحين والآخر والتي تزين لبعض الناس أن يتذبب وهو حصر وأن يفتي وأن يتجرأ في القول على الله بغير علم ويقول بيننا وبينكم الكتاب والسنة وهو في هذا يتخطى القواعد الشرعية قواعد الاستنباط وقواعد الفهم السليم وقواعد الموازنة ومعرفة الاستدلال. وأنا الحقيقة لا أخفيكم أنني أتخوف من أي مجلات ترد من غير بلاد التوحيد. فأشار الشيخ إلى مجلة تصدر في الهند أن عند السلفيين هذه معروفة القائم عليها معروفون لأن المكان هناك من قديم العلم فيه والعناية بالحديث هناك معروفة. لكن عندما تأتي مجلة من لندن أو تأتي مجلة من قبرص أو تأتي مجلة من مكان مشبوه يتجمع فيه الثوريون والحركيون والهاربون واللاجئون السياسيون وغيرهم فأقول ينبغي أن يتريث. وكأني بهؤلاء تجار المجلات هذه الأيام أنهم لما رأوا الطعن في مناهج الحركيين والتحذير من مجلاتهم بدأوا يطلون علينا بأسماء مقبولة عند السلفيين عند أهل منهج السلف وأتباع منهج السلف ويخرجون مجلات أسماءها بريقها يعني جذاب فمثل السنة مثل البيان مثل مثلا ربما أسماء أخرى تخرج علينا لكن أقول نتريث. ولو أخرجوا لنا مجلة السلفية أيضا نتريث ولو أخرجوا لنا مجلة أهل السنة والجماعة نتريث. عموما ليست المجلات رائجة أو لا تروج إلا عند أهل فقه الواقع وتجار الكتب السندوتشات هذه الكتب الحركية. أما طلبة العلم فالانشغال يكون أولا بالتأسيس يا أخوان التأسيس العناية بما يمكن حفظه من كتاب الله عز وجل ثم العناية بما يمكن استظهاره وحفظه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ بالمختصرات نبدأ بالأربعين النووية نبدأ بالكتب ما يمكن حفظه ثم بعد ذلك نعتني بالتفاسير الصحيحة ونعتني بالشروح الحديثية السليمة عما يكون الإنسان خاليا من هذا كله عنده عاطفة فقط ويتلقف ما تأتي به المجلات والصحف وهذه مشغله عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعناية بالتأصيل الشرعي. المشكلة يا إخوان كثير من الناس يخطب إمام
أو يدرس أو تخرج من جامعة ما يعرف يستنبط حكم، لأنه ما يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا يعرف المطلق من المقيد، ولا يعرف ولا يفهم كيف يستدل بآية أو يستدل بحديث، تجده يخبط ويخبط خبط عشواء. ولعلكم تذكرون فيما مضى ظهرت فرق وطوائف أفتت مرة بأن الدم في الحج يجزئ فيه حمامة، والشيخ ربيع يهز رأسه يعرف ماذا أقصد، وأشياء أخرى خرجت. نريد يا أخوان تأصيل. أنا أخشى والله أن تكون هذه مؤامرات لإشغالنا عن العلم الشرعي وطلب العلم، إشغالنا بفلان وعلان، وإشغالنا بالمجلة الفلانية، وإشغالنا بالكتاب الفلاني، وفلان قال وفلان قال، حتى يجرنا إلى ما يعني مناقشات ومهاترات نحن في غنى عنها. التأصيل، التأصيل هي وصيتي لكل نفسي ولكم، العناية بالأصول، العناية بكتب العلم، بالعناية بما تركه السلف، فيه غنى عما كتبه الخلف إلا فيما اضطررنا عليه. مسائل مثل الآن تجد مثل ما فعلوا مشايخ جزاهم الله خير في بيان كشف هذه المناهج الغريبة والجديدة، لكن المجلات يكون لنا عليها تحفظ وتأني. ما ضيع كثير يا أخوان من زملائكم ومن الذين درسوا معكم، جعلهم يطبلون وراء مناهج الإخوان وما وراء مناهج إلا مجلة المجتمع، إلا مجلة الدعوة المصرية، إلا استغلت العاطفة والدين فدخلت من هذا الباب. الحذر، الحذر، التأني، التأني. مجلة البحوث الإسلامية قليل من يقبل عليها من الإخوان، ليه؟ لأن فيها بحوث طويلة تريد طول بال، يأخذها المجلات الصغيرة فيها خبر فلان قال وفلان قال، فلان اعتقل وفلان كذا وفلان إلى آخره. لا يهمنا من يعتقل ولا يهمنا من سجن، فالله سبحانه وتعالى يتولى شؤون خلقه، ولكن يهمنا العلم الشرعي، عناية بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينفعنا. وأن الإنسان يخجل الآن هو يجد ناس يتسنمون الخطاب ويتسنمون التعليم والتدريس والوزارات، وبعضهم ضعيف في حفظ القرآن، ضعيف في العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه. الفقه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يريد الله به خيرا ماذا قال؟ يفقهه في الدين يا أخوان، الفقه في الدين، الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يعني إنما مسألة يعني العاطفة ما تسمن ولا تغني من جهة. مجلات هذه يجب أن نكون حذرين ومتأنين، ومثل ما طرحت الأسئلة على الشيخ يجب أيضا أن ما تأخذنا العاطفة تأنى، ولا يضرك أن يفوتك عدد ولا عدد من مجلة، بل إني رأيت متابعة بعض الصحف المجلات تشغل الذهن يا أخوان وتصرف القلب وتفتح على الإنسان أبواب شبه وأبواب شيطانية ما ينتهي منها، ولو كانت باسم الإسلام وباسم الدين. والله تعالى أعلم.
واحد يسأل كذا أبغاك توضحها.
نعم قصدت يعني أن هذه المجلات تتابع مثلا من تسميهم يعني قبض على الداعية فلان وفلان وقتل في مكان كذا وكذا، لأن طبيعة الصحافة، لماذا نحن مثلا نخاف من الصحف يا أخوان؟ أنا أريد أن أبين هذه النقطة، لا ليس قصدي يعني أن لا نهتم بشؤون المسلمين، لا، لكن القصد أن الصحافة فيها شيء ربما ما ينتبهون للإخوان، وهو أن الصحافة لا تكون صحافة عند أهلها بالمعنى الصحيح إلا إذا كانت فيها إثارة وأخبار غريبة. فانتبهوا لهذه القضية. نعم أنا أتكلم على اعتبار أنني يعني عايشت بعض الجوانب هذه، وكتبت في بعض الصحف فترة طويلة، في بعض المجلات فترة طويلة. إذا ما كان المقال فيه إثارة ما يقبلونه، إذا كان يعني الخبر ما فيه إثارة ما يقبلونه. هذا طبعا لا يجوز شرعا، تعرفون الإثارة ما هي مقصد شرعي، بالعكس أحيانا تكون فتنة، فهذا ما قصدت. وإلا ليس معنى هذا أن الإنسان ما يهتم بالمسلمين ولا يهتم بأهل الدعوة الإسلامية الصحيحة السليمة السلفية وأخبارهم ويتابع نشاطهم، لكن ليس لا يكون شغل الشاغل. بعدين يا أخي ما دمت أنت طالب صغير اهتم بالعلم، اترك متابعة أحوال المسلمين لولاة أمور المسلمين، لعلماء المسلمين الكبار، لمن في أيديهم تقديم المساعدة وتقديم الحل. أما أنا وأنت من صغر طلبة العلم لازلنا بحاجة إلى تأسيس أنفسنا، وبحاجة إلى طلب العلم، وبحاجة إلى أن نصلح أخلاقنا ونبر بوالدينا ونعبد الله عز وجل حق العبادة ونقوم لصلاة الليل وصلاة الفجر. أما السهر على المجلات وغيرها وغيرها والانشغال بهذه، هذا نعتبرها صوارف عن طريق الخير.
هنا سؤال أيضا موجه للشيخ عبد العزيز مواصلة الحديث، يسأل عن الضابط الشرعي للتنظيم، وما رأيكم في التنظيمات الحالية التي تقوم بها بعض الجماعات؟
سؤال الشيخ تفضل. أولا أنا والله هذا السائل ذا الظاهر أنه يعني الحقيقة التنظيم أنتم تعرفون إذا كان تنظيما سياسيا أو تنظيما اجتماعيا أو تنظيما ذا مسؤولية محددة لا يجوز أن يتم في ولاية تحت ولاية شرعية قائمة إلا بإذن ولي الأمر، وولي الأمر أيضا لا يأذن إلا لما يجوز الإذن به شرعا، ليس إذن ولي الأمر يبيح نعم. فإذا التنظيم السياسي، التنظيم حتى التنظيمات التي تلبس ثوبا اجتماعيا ولها أهداف سياسية ينبغي أن يحذر منها، فمثلا جمعية الإصلاح الاجتماعي ما شاء الله اسم براق، جمعية كذا، مؤسسة كذا، مؤسسة جمع تبرعات، هي في الظاهر جمع تبرعات وإغاثة، وهي لا تضم تحت مظلتها إلا حزبيين من نوع معين، ويتكتكون ويأخذون التبرعات هذه تذهب لتنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات، وهي من جيبي وجيبك وجيب فلان وفلان، ولسان حالهم يقول أتى ما تنتهي قضية البوسنة والهرسك ولا الشيشان، ولا ويحزن لما انتهت قضية أفغانستان، لأن كيف يستدرون جيوب الناس وعطفهم ليخدموا هذه التنظيمات. فأنا أقول الضوابط الشرعية للتنظيم أن يكون تنظيما مأذونا به شرعا، ثم مأذونا به أيضا رسميا في البلاد التي تحكمها إمارة إسلامية لا يجوز التنظيم حتى لو كان مأذون به شرعا. مثلا أنا مأذون شرعا أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لكن هل يجوز لي أن آتي وأقول تعالوا يا جماعة سجلوا عندي في جمعية الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بدون إذن ولي الأمر؟ طبعا هذه القضية تعرفون ما جرى فيها، وتعرفون فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز فيها، وما حصل من يعني مشاكل ومن بسبب عدم يعني الالتزام بالمنهج الشرعي السليم فيها. فضوابط التنظيم أن يكون مما أذن به شرع الاجتماع عليه، ثانيا أن يكون بإذن ولي الأمر المسلم المبايع المطاع الذي له بيعة شرعية، ثالثا أن لا يكون فيه شيء سري. ليه؟ لأن سرية الدعوة تمت في فترة مؤقتة لما في وقت كان الإسلام فيه في يعني جديدا في وسط كافر، وأما التنظيمات السرية في البلاد الإسلامية فهي محل ريبة، وما عرفناها إلا عن إخوان الصفا وعن دعاة القرامطة ودعاة الشعوبية، فالتنظيم اللي فيه السرية هذا يحذر منه. دعاة الإسلام حتى الآن لو قالوا في مجتمع كافر أو في أمريكا أو في أي دولة طالما أنه داعي إسلامي ما عنده